مضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا عند الباب 11 من كتاب النكاح. قال النووي: باب استحباب التزوج والتزويج في شوال، واستحباب الدخول فيه، أي ندب الشرع إلى الإنكاح والتناكح في شهر شوال، بمعنى إبرام العقد في شهر شوال، كما ندب الشرع كذلك إلى استحباب البناء في هذا الشهر، وذلك مخالفة لشرائع من كان قبلنا وشريعة الجاهلية، أي ما كان عليه أهل الجاهلية من خصال، فإنهم كانوا يتشائمون من هذا الشهر العظيم، وهو شهر شوال، لأن معنى شوال من الإشالة والرفع، فكانوا يتطيرون ويتشائمون من إبرام عقودهم في هذا الشهر، خاصة عقد الزواج أو البناء فيه. فأتى الإسلام كما تعلمون، وأنه عمد إلى مخالفة جميع ملل الكفر من اليهودية والنصرانية والبوذية وعبدة الأصنام والأوثان وأهل الشرك والجحود والنكران، عمد الإسلام إلى أن يربي أبناءه تربية تتميز وتمتاز عن غيره، حتى تكون شخصية المسلم شخصية متميزة عن بقية الشخصيات. فلما كان من عرف أهل الجاهلية عدم التناكح والبناء في شهر شوال، ندب الشرع إلى النكاح والبناء في هذا الشهر. ولذلك قال النووي في التبويب: باب استحباب التزوج والتزويج في شهر شوال، واستحباب الدخول فيه، والدخول بمعنى البناء. قال مسلم عليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. زهير هو أبو خيثمة النسائي من نسا، بلد أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن. نزل زهير إلى بغداد واستقر بها، فهو نسوي أو نسائي نزل إلى بغداد واستقر بها. واللفظ لزهير، أي لفظ هذا الحديث وسياقه، إنما هو من طريق زهير بن حرب لا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، لأنهما اشترك في رواية هذا الحديث، وهما شيخان لمسلم، ولكن مسلما اختار السياق الذي أتى من طريق زهير، ربما لأنه أجود، وربما لأنه أتم، وربما لجودة ألفاظه. وأما سياق أبي بكر ابن أبي شيبة فهو على نحو سياق زهير، ليس مثله تماما، وإنما هو شبيه وقريب منه. وهذه فائدة قول مسلم واللفظ لزهير، لماذا؟ لأن لفظ زهير وأبي بكر ليس واحدا. قال حدثنا وكيع، يعني حدث أبا بكر وزهير. ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح العتكي الكوفي، إمام الكوفة في زمانه. قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سفيان. قاعدة الإسنادية لابد أن تكون محفوظة لديك. إذا حدث وكيع عن سفيان فاعلم أنه سفيان بن سعيد الثوري. إذا حدث وكيع عن سفيان فاعلم أنه سفيان الثوري. لماذا؟ لأنه شيخ جليل لوكيع، بل لم يكن في الكوفة بعد سفيان أفضل من وكيع. فوكيع تلميذ سفيان، تلميذ سفيان وخريجه، يعني تخرج على يديه. وهو كذلك بلديه، أي من بلد واحدة، بخلاف سفيان بن عيينة فإنه كان يسكن مكة والمدينة، كان يتردد بين البلدين. أما سفيان الثوري فإنه نشأ في الكوفة واستقر بها فضلا عن رحلته، ولكنه كان يؤوب ويرجع إلى بلده الكوفة. فإذا حدث وكيع عن سفيان غير منسوب فإنما هو سفيان بن سعيد الثوري. قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية، عن إسماعيل ابن أمية وهو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، ثقة باتفاق النقاد، لم يتكلم أحد فيه بجرح، بل الجميع أطبق على كونه ثقة. سفيان الثوري تلميذ إسماعيل، يقول كان إسماعيل حافظا للعلم مع ورع وصدق، يعني جمع بين الورع والصدق وكذا العلم. وقال الزبير بن بكار قال كان فقيها مكة، يعني كان محدثا وفقيها وعابدا وصادقا وورعا. هذه كلها ألفاظ جميلة جدا، تعديل في القمة. لو أن واحدا في هذا الزمان نسب إلى واحدة فقط لكفته، فما بالكم وقد جمع هذا الإمام الذي لا يدري أحد عنه شيئا حتى من طلاب العلم، أن يجمع بين هذه الألقاب وهذه الصفات. قال إسماعيل عن عبد الله بن عروة، وهو ابن عروة بن الزبير ابن العوام أبو بكر الأسدي، أبو بكر الأسدي، بينه وبين أبيه في السن 15 عاما. أبوه يكبره ب15 عاما فقط. وأنتم تعلمون في الصحابة من كانت المدة بينه وبين أبيه أقل من ذلك، بين عمرو بن العاص وولده عبد الله كان بينهما 12 عاما. وهذا يعني أن عمرو بن العاص تزوج في سن 10 أو في سن 11، وأن الشافعي رحمه الله قال رأيت جدة بلغت من العمر 21 عاما، جدة، وهذا يعني أنها تزوجت في 10 وزوجت ابنتها كذلك في 10، وربما يكون أقل من ذلك. ولا غضضة في هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وعندها من العمر، أي بنى بها وعندها من العمر كم عام؟ 10 أعوام. فلو أنها أنجبت لكان ولدها بين يديها وعلى ثدييها وهي عندها من العمر 10 سنوات، 10 سنوات. ولو أنها زوجته أو زوجتها في نفس السن التي تزوجت فيها هي لكانت جدة في سن 20، فلا غرو من حدوث ذلك خاصة في تلك البيئات النظيفة. قال الزبير بن بكار: كان له عقل، أي كان لعبد الله بن عروة كان له عقل وحزم ولسان وفضل وشرف وشرف، وقال فيه كلاما كثيرا كله مدح وثناء. قال عبد الله بن عروة عن عروة أي ابن الزبير عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، تعني بقولها تزوجني أي عقد عليها، ولفظ التزويج يطلق على العقد. وهذه المسألة ذكرنا فيها الخلاف في أول درس، هل الزواج أو النكاح أو الملك يطلق على العقد أم على الوطن، على العقد أم على الوطن؟ ورجحنا أن لفظ الزواج أو النكاح أو الملك يطلق على العقد أولا ولا ينصرف إلى الوطن إلا بقرينة، إلا بقرينة. فقالت هنا: تزوجني النبي عليه الصلاة والسلام في شوال وبنى بي في شوال. فقولها وبنى بي قرينة على الوطن، وقولها الأول يكون معناه أنه عقد عليها في شوال وبنى بها فين؟ في شوال، ولكن بعد مرور كم عام؟ بعد مرور 3 أعوام. نعم. قالت عائشة: فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، كان أحظى عنده مني. عائشة هنا تقرر أمرا عجيبا جدا، كأنها ترد أهل الجاهلية عن جاهليتهم، فتقول: إذا كان أهل الجاهلية يتشاءمون من العقد ومن البناء في شوال، فإني قد عقد علي النبي عليه الصلاة والسلام في شوال وبنى بي في شوال، ولم يكن أحد من نسائه أعظم حظا لديه مني، فلما التشاؤم إذن؟ فلما التشاؤم إذن؟ تقول: فأي نساء النبي عليه الصلاة والسلام كانت أحظى عنده مني؟ قال، أي عروة بن الزبير: وكانت عائشة تستحب، أي تحب أن تدخل نساءها في شوال، أن تدخل نساءها أي نساء أهل بيتها وقرابتها وذويها، كانت تحب أن يكون عقدهم وبناءهم يكون في شوال، مخالفة لأهل الجاهلية، مخالفة لأهل الجاهلية. وحدثناه، أي وحدثنا بهذا الحديث ابن نمير، وهو محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي، قال: حدثنا أبي، وهو عبد الله بن نمير، حدثنا سفيان بهذا الإسناد، حدثنا سفيان بهذا، مش هذا ده اسم إشارة يعود على من؟ على الإسناد المذكور، الإسناد الأول في الباب. فقوله وحدثناه يعود على المتن، يعني وحدثنا بهذا المتن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، عن مين؟ عن مين؟ عن سفيان. سفيان من؟
سفيان الثوري أي الموجود فين؟ الموجود في الإسناد الأول، فيكون عن سفيان عن مين؟ فيكون عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة، لأن قوله عن سفيان بهذا الإسناد أي أن عبد الله بن عون وافق فيه وكيعا، وافق فيه وكيعا، كأن الإسناد هكذا: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، كأنه هكذا عن عبد الله بن عون ووكيع عن سفيان عن إسماعيل عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة. فاهمين؟ إذا نظرت إلى الإسناد الأول والثاني لوجدت أن الراوي المتحد هو من؟ هو سفيان، وما فوق سفيان لم يتغير في الإسنادين. الذي قبل سفيان، الذي بعد سفيان من تلاميذه من؟ عبد الله بن عون في الإسناد الثاني، ووكيع في الإسناد مين؟ الأول. فإذا أنت عبد الله بن نمير في الإسناد الثاني ووكيع في الإسناد الأول، فلو أنك أردت أن تخرج هذا الحديث تقول: أخرج مسلم من طريقين عن سفيان الثوري، من طريقين أي طريق ابن عون وطريق مين؟ وكيع، كلاهما عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كيت وكيت وكيت، وتذكر الحديث. ماشي. الباب الثاني عشر: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. وهذا مذهب الجمهور، الندب والاستحباب لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها، إلا الظاهرية فإنهم قالوا بالوجوب، فإنهم قالوا بالوجوب نظرا للألفاظ التي وردت بها أو ورد بها الأمر والإرشاد بالنظر، كأمر النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله، وأمره لمحمد بن مسلمة، وأمره للمغيرة بن شعبة، وغير ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إني خطبت امرأة يا رسول الله، قال: نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. قوله اذهب فانظر إليها فعل أمر، فعل أمر، ولكن جمهور أهل العلم حملوا هذه الأوامر على سبيل الندب والاستحباب، وإلا فإنهم لم يرتبوا إثما على من خطب ولم ينظر، على من خطب ولم ينظر، وصرفوا الأمر الذي هو للوجوب في أصله إلى الاستحباب والندب لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإنه أحرى، يعني انظر إليها لأن هذا في مصلحتك ومصلحة دوام العشرة بينكما. فقالوا: إذا كان الأمر في مصلحة الناظر والخاطب فلا يحمل على الوجوب، بل يحمل على مجرد الإرشاد والنصح، على مجرد الإرشاد والنصح. ولذلك صرفوا هذه الأوامر التي وردت في النص من الوجوب إلى الندب والاستحباب. فقال النووي: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها، ولكن ذلك لمن أراد التزوج. ولماذا الوجه والكفين؟ يعني لماذا ينظر الخاطب إلى الوجه والكفين على جهة الخصوص؟ هذا ما سندته عليكم وتسمعونه من كلام أهل العلم. قال مسلم: حدثنا ابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، وهو يمني نزل مكة واستقر بها، لازم سفيان بن عيينة 18 عاما، يعني جلس محمد بن يحيى العدني عند ركب سفيان بن عيينة 18 عاما حتى رضع منه العلم وشرب منه الحديث، وهو إمام جليل ثقة يسميه النقاد الإمام الحجة، فهو حجة في روايته. حج 77 مرة، حج من مكة من اليمن أي من عدن إلى مكة 77 مرة، منها 70 مرة ماشيا و7 راكبا، وهو معمر يعني سنه كبيرة. قال حدثنا سفيان. فأنت الآن إذا قيل لك وكيع عن سفيان فمن سفيان؟ وإذا قيل ابن أبي عمر عن سفيان فمن سفيان؟ ابن عيينة. ماشي؟ لأن هذا عدني نزل مكة وهي موطن سفيان بن عيينة، فضلا أنه لازمه 18 عاما كما أخبرنا، بخلاف وكيع فإنه كان في الكوفة وسفيان بن سعيد الثوري كوفي كذلك. قال سفيان عن يزيد بن كيسان، عن يزيد بن كيسان وهو أبو إسماعيل الكوفي اليشكري، عن أبي حازم عن أبي هريرة، عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم في طبقة التابعين وفي رواة الكتب الستة 2، أحدهما يروي عن أبي هريرة والثاني يروي عن سهل بن سعد الساعدي، أحدهما يروي عن أبي هريرة والثاني يروي عن سهل بن سعد الساعدي، وإن كان الذي يروي عن سهل يروي عن أبي هريرة، والذي يروي عن أبي هريرة يروي كذلك عن سهل، لكن كل واحد منهما مخصوص بصاحب له. فأبو حازم الذي يروي غالبا عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية، أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة إنما هو سلمان مولى عزة الأشجعية أبو حازم، هذا قد لازم أبا هريرة وروى عنه جملة كثيرة. أما أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي فهو سلمة ابن دينار التمار، سلمة ابن دينار التمار المدني، ويلقب بالأعرج، يبقى هو أبو حازم الأعرج سلم ابن دينار التمار يروي عن سهل ابن سعد الساعدي، وأما الذي يروي عن أبي هريرة فهو أبو حازم مين؟ الأشجعي، ده الأشجعي وده مين؟ الأعرج، أبو سلمة الأعرج وأبو سلمة الأشجعي، معذرة، أبو حازم الأعرج وأبو حازم مين؟ الأشجعي. فأما الأشجعي فهو سلمان مولى عزة يروى عن أبي هريرة، وأما الأعرج فإنه سلمة ابن دينار يروى عن مين؟ عن سهل بن سعد الساعدي. على طول كده أول ما يجي لك أبو حازم عن سهل تبقى عارف هو سلمة ابن دينار، أبو حازم عن أبي هريرة تبقى أنت عارف إن هو مين؟ سلمان مولى عزة. قال أبو هريرة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، أي هذا الرجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: لا. فاستنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لماذا؟ لأنه من لزوم الخطبة أن تنظر إلى المخطوبة، لعلها لا تروق لك، ولما؟ فلعلك أنت لا تروق لها، فأنت تنظر إليها وهي تنظر إليك، وكل من هاتين النظرتين قد أقره الشرع وأذن فيه، فلما يمنع العرب الآن هذه النظرة؟ إن العرب وخاصة بلاد الحجاز يمنعون كل المنع ويأبون كل الإباء أن ينظر الخاطب بل والعاقد إلى المعقود عليها إلا في ليلة البناء، إلا في ليلة البناء، فإن الواحد منهم إذا تقدم لواحدة من قبيلته أو عشيرته أو جارته لا يجرؤ أن يطلب هذا الطلب. لماذا؟ لأنه يعلم أن عرفا سائدا في البلد ليس من حق الخاطب أن يرى مخطوبته، بل وللعاقد من المعقود عليها إلا أن يكون في ليلة زفافها وبنائها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، فإن في أعين الأنصار شيئا. فسر هذا الشيء بتفسيرات كثيرة، بتفسيرات كثيرة. قيل: في أعينهن زرقة، وقيل: في أعينهن صغرا، أي أعينهن ضيقة وصغيرة الحجم، إذا كان هذا هو المراد بتفسير أهل العلم لكلمة شيئا أنها صغر، وغير ذلك من التأويلات، وإن كانوا قد رجحوا أن أعين الأنصار من الرجال والنساء حجمها أقل اتساعا من غيرها من أهل البلدان، فقال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فلعلها يعني لا تعجبك، فيلزمك أن تنظر إليها قبل أن تخطبها. وحدثني يحيى بن معين، ويحيى بن معين هو إمام النقد في زمانه، لم يكن هناك في الرجال أجل منه، فإن كلامه في الرجال كالمسمار في الساج، ولذلك المحدثون كانوا يهابون جانبه جدا، وكان المحدث يحدث بالأحاديث وهو يمد يديه ورجليه، فإذا دخل أحمد بن حنبل لا يتحرك عن مكانه، وإذا دخل أبو بكر بن أبي شيبة لا يتحرك عن مكانه، وإذا دخل علي بن المديني لا يتحرك عن مكانه، وإذا دخل عمرو بن علي الفلاس لا يتحرك عن مكانه، وهؤلاء جميع الأئمة، فإذا دخل يحيى بن معين ارتعدت فرائسه حتى يقع الكتاب من يده، فكانت ليحيى بن معين جلالة ومهابة في قلوب المحدثين، ولذلك كانوا يتجملون أحسن التجمل أمامه، فيأتون بأعظم وأنقى الأحاديث لديهم، فإذا ما غاب يحيى بن معين حدثوا بكل ما هب ودب، حدثوا بكل ما هب ودب، مخافة أن يطعن فيهم يحيى بن معين وأن يتكلم فيهم بنوع جرح فيبقى إلى يوم القيامة حديثه مردود. قال حدثنا يحيى بن معين وهو من كبار أئمة النقد والجرح والتعديل، ولكن الذي عيب على يحيى بن معين أنه وقع في الشافعي بغير حجة، يعني تكلم في الشافعي من غير حجة ولا بيان ولا برهان، فقد عاب عليه جميع أهل العلم وقيعته في الشافعي. ويحيى بن معين تكلم في زمن الفتنة، أي فتنة خلق القرآن، لما سئل أجاب، أي لما سئل القرآن مخلوق؟ قال نعم، قال نعم. ويحيى بن معين يعتقد أنه غير مخلوق بدليل أن ذهبت الفتنة، سئل عن ذلك قال القرآن كلام الله غير مخلوق، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذه عقيدة أهل السنة. فلماذا قال في زمن الفتنة القرآن مخلوق؟ مخافة الصوت، مخافة التعذيب، وكان نحيفا هزيل البدن. ولذلك لما أجاب في الفتنة دخل على أحمد بن حنبل وهو مريض، فأشاح عنه أحمد بوجهه، قال يا إمام والله إني ما أجبت بذلك إلا خوف الصوت، إلا خوف الصوت، واستقر قلبي بأن هذا الكتاب هو كلام الله عز وجل. ولذلك نافح ودافع عنه الذهبي في السير أعظم دفاع. لماذا؟ لأنه تكلم بما لا يعتقد، تكلم بما لا يعتقد لعذر عنده، وهو عذر الخوف وعذر الهلكة. فإذا أشرف المرء ذلك فله أن يتكلم برخصة، وإلا فالعزيمة أولى، ولكنه اختار الرخصة. قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري، مروان ابن معاوية الفزاري وهو ابن عم أبي إسحاق الفزاري، وكلاهما إمام جبل عظيم، متفق على جلالة وإمامة مروان ابن معاوية الفزاري، وكذلك اتفق أهل العلم أنه من الحفاظ الكبار المتقنين إذا حدث عن المشهورين، ولكن إذا حدث عن المجهولين فإنه فيهم ضعيف وفي إسناده حينئذ النظر، أما إذا حدث عن كبار أهل العلم فدونك حديثه، فإن حديثه في غاية الجلالة وغاية المتانة والعظمة، إلا إذا حدث عن وسطاء المحدثين أو ضعفائهم ومجاهيلهم فإن حديثه يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر. وكان كثير التدليس، وهذا عيب ثاني، يعني إذا حدث عن الضعفاء أو عن المجاهيل فحديثه ليس بشيء، هذه واحدة. الثانية أنه كان كثير التدليس، ونوع معين من أنواع التدليس، وهو تدليس الشيوخ، وهو تدليس الشيوخ، كأن تسمي الراوي وهو معروف بكنيته، أو تكنيه وهو معروف باسمه، أو تلقبه وهو معروف بنسبه، وغير ذلك، لتصعب وتوعر الطريق إلى معرفة كنه هذا الراوي وعين هذا الراوي لدى الباحث، لدى الباحث. فكان يحدث عن علي بن غراب ويقول حدثنا علي بن أبي الوليد، لأن فعل أبوه كنيته أبو الوليد، ولكنه ليس معروفا بهذه الكنية، وإنما هو معروف بأنه علي بن غراب، فكان يقول حدثنا علي بن أبي الوليد، وهذا تدليس يسمى تدليس الشيوخ. ويحدث عن حكم ابن ظهير ويقول حدثني الحكم ابن أبي خالد، حدثني الحكم ابن أبي خالد. استحق هذا الإمام وهو مروان الفزاري استحق لقب شيخ الإسلام، وهذا لقب قليل جدا في أهل العلم، ليس كثيرا، لأنها مرتبة عظيمة جدا لا ينبغي أن تطلق على كل من هب ودب، بل على من بلغ في العلم والفضل مرتبة عظيمة جدا لا يكاد أحد أن يعلو فوقه، فهي مرتبة عظيمة كمرتبة أمير المؤمنين في السياسة أو في الخلافة أو في الحديث. فاستحق هذا الإمام هذا اللقب شيخ الإسلام، بل وهو كان شيخا لأئمة الدين، كان شيخا لأحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني وابن رهوي وابن أبي شيبة ومحمد بن سلام البيكندي وقتيبة بن سعيد والإمام الحميدي وعمر الناقد وسعيد بن منصور وغيرهم كثير. فلابد لشيخ هؤلاء أن يكون في القمة من الحفظ والإتقان والضبط. قال ابن معين: وجدت بخط مروان الفزاري وكيع رافضي، يعني يحيى بن معين وهو تلميذ مروان الفزاري وجد في كتاب بخط مروان الفزاري أنه قال وكيع رافضي، فيحيى بن معين لم يحتمل هذه الكلمة، قال بل هو أفضل منك، قال لشيخه بل وكيع أفضل منك. فقام عليه مروان وكان غضوبا فسبه وشتمه وأبعده عن المجلس، سبه وشتمه وأبعده عن المجلس. وكان مروان فقيرا جدا، وهو في الوقت نفسه ذو عيال، فتصور رجل فقير وعياله كثرة وليس بين يديه مؤنة، أي مؤنة نفسه وأولاده، فلا بد وأنه يأخذ نوالا، لا بد وأنه يمد يده لأخذ ما يكفيه ويكفي من يعول، خاصة وأنه تبحر في العلم، فصار العلم والدعوة والإفتاء والقضاء في حقه فرض عين، فرض عين لم يكن أحد يتقدمه في هذا الشأن في ذلك الزمان. فلو أنه عمل عملا من أعمال الدنيا لقلت الفائدة والمنفعة به أبدا، ولو أنه تفرغ للدعوة إلى الله وترك عمله الذي يتكسب منه لابد وأنه سيضيع نفسه وأولاده. فجمع بين الاثنين، جمع بين الحديث والتدريس والإفتاء، ولكنه كان يأخذ المال لا يطلبه، ولكن إذا أتاه أخذه، وهذا لا غضب فيه. وفي الدرس القادم بمشيئة الله تعالى سيأتي لنا ذكر ومناسبة لجواز أخذ الأجرة على القرآن أو على التعليم، وسنفرد الكلام في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الشاهد هنا أن مروان الفزاري كان يأخذ نوالا، ولكن بعض أهل العلم في زمانه لم يكن يعجبهم ذلك فأنكروه وأنكروا عليه هذا الأمر، ولذلك عابوا على علي بن عبد العزيز أنه كان يطلب ذلك بنفسه. علي بن عبد العزيز كان يعيش بين جبلين في مكة، وليس له حظ من دنيا قط إلا ما كان من نوال في المواسم، في موسم العمرات أو في موسم الحج، كان الناس يذهبون إليه وكان له إسناد عال جدا، فناس كان يرحلون إلى هذه البلاد رجاء أخذ عالي حديث علي بن عبد العزيز. فكان علي يقول: ليس لنا مؤنة إلا في هذه الأيام، فمن يدفع دينارا أو دينارين يجلس في مجلسنا. ثم كان يعد الطلاب ويعد ما معه من المال، فإذا اكتشف عجزا قال: والله لا أحدث حتى يدفع من لم يدفع، حتى يدفع من لم يدفع. فعاب عليه النسائي هذا أشد العيب، وتكلم فيه بكلام شديد جدا. قيل للنسائي: أهو كذاب؟ قال: لا. أهو فاسق؟ قال: لا. أهو مبتدع؟ قال: لا. أما المضاعف ليه؟ وقلت في هذا القول الشديد ليه؟ قال: لأنه كان يأخذ الأجر على التحديث، لأنه كان يأخذ الأجر على التحديث. يا أخي ما تنظر لظروفه، هب أنه ترك التحديث، وأن الناس بعد أن تكبدوا الرحلة والمشقة والتعب في الوصول إليه وبعد أن وصلوا إليه قال: والله متأسف أنا مشغول، أنا شغال مثلا في محل ألبان، ولا شغال في بقالة ولا سوبر ماركت ولا كلام من ده. ثم نرجع هؤلاء الناس إلى بلادهم صفر اليدين لا حديث معهم، هذا أولى أم أنه يأخذ نوالا؟ ولكن الذي يعاب عليه حقا أنه كان يطالب بذلك ويلح، بل كان يمتنع عن التدريس إلا إذا وفى كل جالس بنوال. وهذا بلا شك أمر خارم للمروءة، لا ينبغي لمحدث، بل لا ينبغي لطالب علم فضلا عن عالم أن يفعل ذلك. هذا الذي يعاب عليه، بخلاف الحارث ابن أبي أسامة وهو إمام جليل عظيم، قال: قد رزقت من البنات ستا، قد رزقت من البنات ست بنات أصغرهن بلغت من العمر 60 عاما لم تتزوج واحدة منهن. قيل: ولما؟ قال: لأني فقير، لأني فقير. انظروا لهذه القصة عجيبة، يعني تقشعر منها الجلود والأبدان. قال: لأني فقير، والناس يزهدون في الفقر وفي الفقراء، وبالتالي كان هو يظن أن العفاف في عدم طرح وعرض أولاده على أهل الصلاح والفضل، فمنعه حياؤه. لك أن تسميه حياء أو خجل أو أن طبيعته هكذا، وكثير من الناس في هذا الزمان يخجلون ويستحون كذلك من عرض بناتهم على أهل الصلاح والفضل، ظنا منهم أن هذه منقصة، وربما في المستقبل أن يعير: أنت اللي رمتها علي. صح، هذا خلق موجود في كل عصر ومصر. فأتاه رجل من قبل السلطان ذات يوم ودفع إليه صرة، وكان الحارث بعيد عن السلطان، وكان الحارث بعيدا عن السلطان كل البعد، لا يقترب منه، لأنه يعلم أن باب السلطان فتنة عظيمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، أي من سكن البادية كان فيه شيء من الجفاء والغلظة، من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل. ومن اتبع الصيد، أي ومن مهر في الصيد واتخذه حرفة له يغفل عن الصلوات والذكر والتسبيح. ومن اقترب من السلطان افتتن. فكان الحارس بعيدا عن السلطان كل البعد، فدفع إليه السلطان ذات مرة بصرة على يد أحد مواليه وأعوانه، رجاء أن يختبره أو أنها هدية له أو غير ذلك. فقال الحارس: ما هذا؟ قال: إنها هدية السلطان. قال: لا أرغب فيها. فدفعها ذلك الرجل في وسط البيت وانصرف. ثم أتاه بعد مرور عدة أيام، وقيل بعد عدة أشهر، فوجد الرجل أن صرته في نفس المكان الذي ألقاها فيه لم تمس، بل إن العنكبوت قد نسج خيوطه عليها. انظروا إلى هذا العفاف. وإن الواحد عندما يسمع هذه القصة مع القصص الأخرى المناوئة والمخالفة لهذه القصة يعلم مدى ما كان عليه السلف من تفضيل للتقشف والزهد وعدم الفتح على الدنيا. ولكن السلف الذين أخذوا إنما أخذوا لحاجتهم وحاجة أولادهم وبيوتهم، فلا حرج عليهم في ذلك. عن ابن معاوية الفزاري: حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة، نفس الإسناد السابق يتفق معه في يزيد. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ دفعت لها مهر قد إيه؟ على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. على 4 أواق. ذكر المال في الكتاب والسنة يقصد به الذهب والفضة. ذكر المال في الكتاب والسنة يعنى به الذهب والفضة، وعند الإطلاق إنما هو الذهب. فهذا الرجل تزوج تلك المرأة من الأنصار على 4 أواق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: على 4 أواق. ده كتير قوي. على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. يعني عايز اقول له: ليه انتوا بتجيبوا منين الاموال دي؟ بتنحتوها من الجبال وتجيبوها؟ ده كتير قوي. وانما كان يكفيك نواة واقل من نواة، واقل من نواة من الذهب او الفضة. تقوم انت رحت تتجوز على 4 أواق؟ هذا شيء عظيم جدا، ومهر لا يكاد يحدث. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عايش بقى في الامارات ولا ابو ظبي ولا كلام من ده، ولا باشر ولا حضر زواج الامراء وابناء الامراء الذين يتكلفون مليارات من الريالات او الدولارات او الدراهم. فان في احد الاعراس في دولة من دول الخليج انه تكلف 2 مليار دولار. 2 مليار دولار ميزانية دولة، وفي الاخر ما خلفش. عنه ما خلف ولا قعد، لا هو ولا ابوه. والله كانوا اعزكم الله يرمون الجتوهات للكلاب والمعز والاغنام. صحيح والله. قال: على 4 أواق. فقال له النبي عليه السلام: على 4 أواق كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. انتوا بتجيبوا الأموال دي منين؟ قال قال ما عندنا ما نعطيك. الله، ده تبين كمان انه فقير، يعني هو بتعنطف، يعني خدت بالك ما عندوش فلوس، كأنه أراد أن يأخذ هذا الصدق وهذا المهر من النبي عليه الصلاة والسلام. جوزت على كلمة سيدي، قال له على أربع عواقل وكمان جاي أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما عندنا ما نعطيه، عندناش فلوس، ده أنت محتاج جبل، أنت محتاج يعني بنك يدق لك فلوس. ها؟ قال ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث، يعني نطلعك مع سرية مع غازية تصيب منه، يعني لعل لو عنا لنا أن نبعث سرية تغزو بلدا نطلعك معها، والذي يعود علينا من الغنائم إن شاء الله نعطيك منه، إن شاء الله نعطيك منه. لماذا لم يرد بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الصداق؟ ما قالش لا ليه كتير وأنا ما أقدرش أعطيك أربع عواقب، لأن الرجل تزوج على هذا الشرط. وأنتم تعلمون أن حق الشروط بالوفاء هو ما استحللتم به إيه؟ الفروج. مدام أنت شرطت على نفسك هذا الشرط أو شرط عليك وقبلته فلا بد من الوفاء به، فلا بد من الوفاء به. لما تكلمنا في الدرس الماضي عن القائمة وترجح لدي أنها ليست من دين الله عز وجل في قليل ولا كثير، أتاني بعد المحاضرة أناس يقولون إذا من حقنا الآن أن نتبرم منها وأن نطالب بها ونقطعها ولا كرامة. قلت لا، قد تزوجتم على قبول هذا الشرط فإنه دين في حقكم. خليك من الأول واضح، عايز تعملها مرحبا، مش عايز تعملها قول مش عايز، قول مش عايز، مش يبقى زواجك متوقف عليها وبعدين أنت تغدر وتمكر وتحتال وبعدين تنظر القائمة وأنت تعتقد أنها ليست في الدين مثلا أو أنها بدعة. وأنا قلت أن غيري من أهل العلم وذكرت على جهة الخصوص شيخنا الشيخ محمد المقصود أنه قال أظنها ليست ببدعة وأنها من الأمور المندوبة والمباحة. لكن القضية الآن أن أولياء المرأة يقولون لا، ده القائمة دي حقها الشرعي، حقها الشرعي ده جه فين؟ ده في الكتاب ما جاش. الله تبارك وتعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لها المهر بتاعها فريضة، لها لا علاقة لها أنها تشتري منه لا أساس ولا تشتري منه شيء، لكن لو أتت من عندها بشيء فلا يرد، بل هو لها ومن حقها، وإذا فسد فعلى الزوج أن يصلحه. لماذا؟ لأنه كان أولى به أن يأتي بهذا الشيء، أن يأتي بهذا الشيء، ولكنها لو أتت به على باب الهبة أو الهدية للزوج لا لنفسها فلا يحل لها أن تأخذه مرة ثانية، وإلا الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. الشاهد من هذا أنك لو تزوجت وشرطوا عليك القائمة وأنت وافقت على ذلك صار شرطا لازما في ذمتك، لا بد من الوفاء به. وإذا غدرت في ذلك بناء على كلام السابق فلا بد وأن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل غادر يوم القيامة لواء ينصب عند إسته. يا ذي الفضيحة، يا لها من فضيحة على رؤوس الملأ، لكل غادر لواء ينصب عند إسته يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. صح، أنت متزوج بشرط يا أخي أوفي به، وإلا تبقى غادر، وإلا تبقى غادر. إنما من الأول بقى أنت لسه ما اتجوزتش وعايز تروح وعارف أن القيمة دي ليست من دين الله عز وجل، ولك أن تأخذ بالمذهب الآخر. لكن لو تبنيت أنها ليست من الدين خليك واضح بقى. خليك واضح، قول يا أخوانا أنتم لكم من المهر ما شئتم، أما بيتي وشقتي أنا أؤسسها وهي ملكي، ولا ينبغي لي ولا لرجل عنده مروءة أن ينام على فراش امرأته، بل على فراشه هو، وامرأته تنام على فراشه لا على فراشها، وأن البيت بيته هو لا بيتها هي، وغير ذلك من المعاني التي لها تعلق بقوامة الرجل على المرأة. إذا خالف ذلك فلا بد من الوفاء بالشرط. قال ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، يعني يمكن لو قلنا مال أو بعثناك في سرية ولا شيء وغنمتم إن شاء الله من الغنيمة دي سنعطيك، سنعطيك ما توفي به. فانظر أنه فقير ويروح يغرق نفسه الغرق دي كلها أربع أواخر. قال فبعث بعثا إلى بني عبس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني عبس، بعد ذلك بعث ذلك الرجل فيهم، أي فغنم وأخذ إيه؟ وأخذ المال، وأخذ المال. الشاهد من هذا الحديث، الشاهد من أحاديث الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل وأخبره بأنه قد خطب امرأة من الأنصار، قال نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار إيه؟ شيئا. والثاني دخل عليه فأخبره أنه قد خطب، قال نظرت إليها؟ قال نعم. قال نعم، لم يأمره بالإعادة مرة إيه؟ مرة ثانية، لأنه ما خطب إلا بعد أن رأى وإلا بعد أن نظر، ونظر منها ما يعجبه، ونظر منها ما يعجبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، يعني فإنه لجدير وخليق بدوام العشرة بينهما. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خطبت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني خطبت امرأة يا رسول الله، قال هل نظرت إليها؟ قلت لا. قال اذهب فانظر إليها. وعن محمد بن مسلمة نفس هذا المعنى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب امرأة فقال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال جابر فاختبأت لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فاختبأت لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، أي ما رغبني في نكاحها. ولذلك اختلف أهل العلم بناء على هذه النصوص التي وردت في جواز النظر إلى المخطوبة. والنظر إلى المخطوبة لم يكن على الحال التي نحن عليها الآن، الحال التي نحن عليها الآن. لم نسمع أن واحدا من السلف تقدم ولو لولي المرأة وأنه قد عقد مجلس بين الولي وبين المرأة وبين الخاطب، يعني هذه المجالس الرسمية اللي احنا ايه؟ اللي احنا نعرفها واعتدنا عليها وتعودنا عليها، وإنما تتم الخطبة والزواج بناء على هذا المجلس. ولكن العرب كانوا يختبئون لبعضهم البعض حتى يرى الواحد من المرأة ما يسره، ثم بعد ذلك يتقدم، يتقدم مباشرة، فتكون الرؤية قد حصلت ايه؟ قد حصلت من قبل، قد حصلت من قبل. ليس في هذا الكلام ما يدعو الى ان الرجل ينفرد بالمرأة او يخلو بها، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ايه؟ ثالثهما. ولا يفهم كذلك من كلامي جواز ما يفعله الإخوة والأخوات من أن واحدا يتقدم إلى صاحبه ويقول والله فلان هذه جارتكم أنا سمعت عنها خيرا ولكن أريد أن أنظر إليها، فإذا أعجبتني تقدمت لوالدها، وأنا لا أريد أن أنظر إليها في محضر والدها حتى إذا لم تعجبني لا يكون في ذلك جرح ولا خدش لحيائها ولا تأثير على نفسيتها وغير ذلك. يقول ولا يهمك إذا كان أمر كذلك، أنا هاجي وحطها عندي فين؟ في غرفة وأنت تنظر من خرم الباب. بيحصل ما بيحصل شيء؟ بيحصل، صح ولا لا؟ الحقيقة هذا منظر مهين ومشين جدا ولا ينبغي، وهو بعيد كل البعد عن آداب البيوت وعن المحافظة على أعراض الجيران وغير ذلك. فأنت تجيبها لما كان ده أولى في بيت أبوها، أبوها اللي عمل كده يا سيدي بلاش أنت، أبوها اللي عمل كده، يجلس ابنته في مكان ويخليه وينظر من خرم الباب. طب ولما لا تفترض الثاني؟ ان هي لما قعدت معك هي عجبتك وانت ما عجبتهاش ولا دخلت دماغها، فطلعت انت لمكسور الجناح، ممكن او مش ممكن؟ ممكن وبيحصل كثير. ليه يعني انت دايما بتحط في دماغك وبتتصور ان هي لازم تعجبك؟ طب ما انت كمان ممكن ما تعجبهاش، صح؟ وده بيحصل. ولذلك اختلف اهل العلم بناء على هذه الكيفية فيما يمكن أن يرى من المرأة، أي ما يجوز للخاطب أن يراه من مخطوبته. يشوف منها إيه؟ الوجه والكفين. طيب يشوف منها جميع البدن، يشوف منها ما يظهر منها غالبا لمحارمها. هم دول الثلاث مذاهب، وإن شئت فأضف مذهبا شاميا بالأوزاعي، قال أن يرى منها مواضع اللحم. مواضع اللحم، يبقى كده دي كام؟ أربع مذاهب. المذهب ده شاذ، مذهب الأوزاعي ده مذهب شاذ، أن يرى منها مواضع اللحم. طب حتى إحنا نفسنا ما إحناش عارفين فين مواضع اللحم دي. المذهب الذي هو أشذ من مذهب الأوزاعي مذهب الظاهرية، مذهب داود وابن حزم. ابن حزم قال يجردها من ملابسها وينظر إليها كلها. ليه جبت الكلام ده منين ابن حزم؟ قال من قوله عليه الصلاة والسلام انظر إليها، انظر إليها. قال يعني انت فهمت ايه؟ قال انظر إليها يعني انظر إليها كلها، انظر إليها كلها. كلام بعيد جدا. ليه؟ لأن أنا لو قلت لك انظر إلى محمد فنظرت إليه وهو بكم ملابسه، هل تتحقق النظرة أم لا إلى محمد؟ تتحقق. يعني أنت إذا نظرت إلى زيد أو عمرو وهو بكامل ملابسه، كما تنظر إلى فاطمة وخديجة وعائشة وهي بكامل ملابسها أو ببعض ملابسها، فهل لو أنك نظرت إليها وهي لابسة قد ارتدت ملابسها لا يقال لغة إنك قد نظرت إليها؟ ده الواحد ينظر إلى امرأة منتقبة متغمية من فوق لتحت لا يظهر منها شيء، ومع هذا يقال للمرء قد نظر إلى إيه؟ قد نظر إلى المرأة. فابن حزم عجيب، ابن حزم عجيب في فهمه، قال يجردها من ملابسها، أخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام انظر إليها. ولما تيجي تراجع المسألة دي في المحلة إن شاء الله يعني هتبقى ليلة سعيدة وهتضحك وتنبسط أول. طيب الجمهور قال إيه؟ جمهور أهل العلم قال ينظر إلى وجهها وكفيها. جبت الكلام ده منين؟ قالوا لأن هذا هو المباح شرعا للخاطب، هو المباح شرعا للخاطب. طب هو المباح للخاطب ماشي، طب شرعا ليه؟ قالوا لأن الوجه والكفين ليس بعورة، الوجه والكفين ليس بعورة، وإنما ينظر الخاطب إليهم أي إلى الوجه والكفين لحاجة، وهي إرادة الزواج من هذه المرأة، عشان ما حدش يقول لهم إيه؟ طيب ما هو إذا كان الوجه والكفين ليس بعورة فيجوز لكل إنسان أن ينظر إلى الوجه والكفين. يقول لك لا، هذا يحرم على الرجل الأجنبي أن ينظر إلى المرأة الأجنبية. ليه؟ لقوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة. يستثنون من ذلك بحديث أسماء الضعيف الوجه والكفين، الوجه والكفين. الكلام ده غير مقبول، رغم أنه مذهب الجمهور، غير مقبول. ليه؟ انظر إلى الأدلة التي وردت، وخاصة حديث جابر ومحمد بن مسلمة والمغيرة، الثلاثة قد اختبأوا لثلاث من النسوة حتى رأوا منهن ما سر كل واحد، ما سر كل واحد. لم يقل جابر اختبأت لها حتى رأيت منها الوجه والكفين، حتى رأيت منها الوجه وإيه والكفين. طبعا اختبأ لها فين؟ ما هي لو في الشارع هتبقى مزدلة ومنتقبة، وما اختبأ لها فين؟ غالبا أنه اختبأ لها بفناء بيتها، أو أنه كان بين بيته وبيتها سور ينظر من أحد شقه حتى رآها في ساحة بيتها أو غير ذلك. والمرأة في بيتها إنما تضع عنها ثيابها، تضع عنها ثيابها، زي ما أنت كده بتدخل على والدتك أو عمتك أو خالتك، بيبقى شكلها إيه؟ لبس فستان البيت، لبس فستان البيت، لا هو بالفستان الذي تطلع به على زوجها وتتزين به لزوجها، وليس هو الثوب الذي تخرج به أمام الأجانب، وإنما تضع الثوب على بدنها بما يتناسب مع وقع نظر المحارم عليها، كأن يكون شيء من الرقبة، شيء من الشعر، شيء من الذراع، شيء من الساق، وهو ما يعبر عن الفقهاء بأعضاء الوضوء. إن المرأة إنما تظهر أمام محارمها بأعضاء وضوئها، بأعضاء وضوئها، ولا يجوز لمحارمها أن ينظروا إليهن نظر لذة أو تلذذ أو نظر شهوة وغير ذلك، لا يجوز. ولذلك شدد بعض أهل العلم كالحسن البصري وابن سيرين وأحمد بن حنبل وغيرهم أن ينظر الولد إلى شعر أمه، أن ينظر الولد إلى شعر أمه، قالوا بكراهة ذلك، ومنهم من قال بحرمته، ولكن هذا زائد. إلا إذا نظر الولد إلى أمه نظر شهوة فإن ذلك يحرم، بل هو من أشد المحرمات ولعله من الكبائر. فيكون المذهب الثالث هو جواز النظر إلى المخطوبة أو إلى المرأة التي يراد خطبتها إلى ما يبدو غالبا منها، إلى ما يبدو غالبا منها كأعضاء الوضوء، الرقبة، الوجه، الشعر، الكفين، يعني شيء من الذراع وشيء من الساق. هذا الذي يباح، والأدلة قد تظاهرت على هذا المفهوم. لا يتصور مثلا أن جابر بن عبد الله قال فاختبأت لها حتى رأيت منها الوجه والكفين. إيش معنى الوجه والكفين بالذات؟ هي المرأة قاعدة في بيتها ولا تظهر إلا الوجه والكفين؟ الجواب لا. أنا والدتي ووالدتك وعمتي وعمتك يظهرن في بيوتهن بما ذكرناه، أي بظهور هذه الأعضاء التي ذكرناها، وأنها لا تخفيها بل تبديها، وليس في ذلك حرج لا شرعي ولا عرفي. فاختباء بعض الصحابة للنظر إلى بعض النساء في بيوتهن يعني أنهن كن بملابس البيت، وهذا هو المذهب الثالث وهو الراجح الذي يترجح لدينا. إذا علمت هذا فمن المؤسف، بل والمؤسف جدا، أن يتعنت الولي في أن تنظر أنت إلى امرأة تريد أن تخطبها في الوقت الذي يسمح هو لابنته أن تخرج سافرة عارية متهتكة لها أصحاب وأصدقاء يذهبون معها هنا وهناك، بل تذهب هي على هذا النحو من الفجور والفسوق إلى الكوافير أو إلى الاستوديو مثلا، لأجل أن يقف أمامها رجل أجنبي وأن تقف هي أمامه فيصورها بزعمه أن هذه الصورة تذهب إلى الخاطب، فإن أعجبته الصورة تقدم إلى صاحبتها، وإن لم تعجبه الصورة احتفظ بها، احتفظ بها ثم يرسل إلى وليها كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت بخير، وتبقى معه صورة يشبع فيها نار شهوته بالليل أو بالنهار. هذا كله فساد عظيم جدا، بل طريق الشرع هو أقرب الطرق للوصول إلى الحق، للوصول إلى الحق وإلى مرضات المولى تبارك وتعالى. هذه هي المذاهب التي وردت على ألسنة الفقهاء في ما يجوز النظر إليه من المخطوبة، والراجح بجواز المذهب الثالث، وهو النظر إلى ما يبدو منها غالبا في بيتها لمحارمها. ولكن العفة أحيانا تدعو أن يطلع الخاطب فقط على الوجه والكفين، وقد صح كلام جمهور أهل العلم من جهة العرف والعادة أن النظر إلى الوجه هو موطن الجمال، وأن النظر إلى الكفين هو موطن خصوبة البدن. يعني بالنظر إلى كف المرأة، الله إذا كان الكف معظم وعظم طلع وعظم نزل، معناته أن البدن شر من ذلك، شر من ذلك، فإذا قبلت على ذلك فهو لك، شيل الجمل وما حمل. وإذا كانت يد المرأة يعني سميكة ومليئة وعلي شيء من اللحم عظيم، فتعرف أن المرأة أعظم من ذلك ثمانة وبدانة. فإذا كنت تريد الأولى فهنيئا لك، وإذا كنت تريد الثانية وأنا أرى في وجهك أنك تريد الإثنان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فتحة في الخطبة بدعة يأثم من قرأها أم لا؟ هي في الحقيقة بدعة، وهذه البدعة ليست إلا في مصر فقط، يعني حتى للدلالة العرفية على أن هذا الأمر بدعة، أن العرب وأن المسلمون جميعا لا يعرفون هذا، وإنما يعرفه المصريون، وأن فاتحة الكتاب لا تقرأ إلا في أثناء التلاوة أو في أثناء الصلاة أو في أثناء الرقية الشرعية وما ورد فيه النص. هل إذا صمم أهل الزوجة على كتابة القائمة وأنا رفضت وأرى أن الزوجة صالحة، أن الزوجة صالح وأن الزوجة صالحة، فهل أوافق على القائمة لكي يتم الزواج أم لا؟ لك إن وافقت أن تلتزم بذلك، وإن رفضت فلك فسحة في غيرها. من المعلوم قطعا عند أهل العلم والعامة والخاصة أن صحيحي البخاري ومسلم أصح كتب الحديث، ولكني قرأت في المجلد الأول في فتاوى ابن تيمية أنه يوجد فيه أحاديث قليلة جدا جدا ضعيفة، فهل هذا صحيح؟ الجواب أنه صحيح، ولكن هناك تفصيل عظيم جدا سنذكره. ذكرت شيئا وطرفا منه في درس الأمس في شارع الهرم بمناسبة حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عمر بن حمزة العدوي، وهو ضعيف، وهو ضعيف، بإثبات الشمال لله عز وجل، يعني بإثبات اليدين لله عز وجل، وأن إحدى يديه يمين والأخرى إيه؟ والأخرى شمال، مع أن النصوص قد صحت سواء كان في كتاب الله عز وجل والسماوات مطويات بإيه؟ بيمينه، وقد صح عند البخاري ومسلم، بل ومن حديث عبد الله بن عمر نفسه أن كلتا يديه إيه؟ يمين، وأن عمر بن حمزة ضعيف خالف الثقات، فيكون حديثه منكر، فيكون حديثه إيه؟ منكر، وليس لله تبارك وتعالى شمال، إنما يداه يمينان. رجل ترك الصلاة لمدة لا يعلم مداها بالضبط، فماذا عليه أن يفعل وهو الآن يصلي؟ على أي حال لا يعيد ما مضى في أصح أقوال أهل العلم. أنا أعلم أن جمهور أهل العلم قالوا أنه يعيد مع كل فرض فرض حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى بما فرض، ولكن البحث المتين القوي في كتاب المحلى لابن حزم أنه ليس عليه إعادة هذه الصلاة، ولكن يتوب إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها، ويكثر من الاستغفار ولزوم الطاعة، ويكثر من النافلة والصدقة وغيرها، والله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنه صالح الأعمال والأقوال. هل من حق الخاطب الذهاب باستمرار إلى خطيبته؟ الجواب ليس من حقه قط أن يذهب إليها بعد إتمام الخطبة ولا أن يجلس معها. وقد سألت شيخنا الألباني هل يجوز للخاطب أن يراسل أن يتكلم مع مخطوبته في الهاتف؟ قال ولا أن يرسل إليها رسالة مكتوبة. قال ولا أن يرسل إليها رسالة مكتوبة وهي أجنبية عنك. لكن الحجج بقى كتير، حجج بتاعت الإخوة بالذات كتير. ما طبعا غير الإخوة العملية فرطة معاهم، ومن قبل ما يخطبها بياخدها عن النيل وبياخدها في الكازينوهات. احنا ما بنتكلمش على الفئة دي، بنتكلم على فئة الإخوة. الإخوة يقول لك ايه، انا اصلا انا بروح هناك عشان خاطر اعلمها عشان لما ادخل بيها تبقى جاهزة. طب ما تعلم ابوها يا اخوها، ابوها يعلمها، علموا على الاقل تنال فيه وفيها ثواب. لكنها الحجج، حجج البعيدة عن الشرع. ليس لك ان ترى مخطوبتك بعد الخطبة الا بعد العقد، الا بعد لو وتراها بعد العقد برضو بحذر عشان ما يحصلش مشاكل بعد كده. وهل كل مرة يذهب اليها من حقه ان يراها؟ جاوبنا عليه. وكم مرة يحل له ان يراها؟ اهو ده سؤال وجيه قوي، هو ده سؤال وجيه. يعني كم مرة يحل له أن يراها؟ ليه؟ لأجل الخطبة ولا بعد الخطبة؟ إذا كان بعد الخطبة فقد سبق الجواب، وإذا كان كم مرة يراها حتى يخطبها فالشرع لم يحدد عدد المرات، وإنما قال انظر إليها، انظر إليها. وقال جابر حتى رأيت منها ما دعاني إلى إيه؟ الى نكاحها. والله ممكن الواحد بالفعل يجلس مع المخطوبة وهو شديد الحياء جدا، بعد مرة لما يجلس معها وجي خارج من هناك، يا فلان ايه الاخبار؟ اقول لك والله العظيم ما شفت حاجة، والله العظيم ما شفت. ليه؟ يقول لك الراجل ده ساعة ما دخلت علي انا استحيت وبقيت في نص هدوم وحطيت وشي في الارض، وحتى لما جيت ارفع وشي ما لقيتهاش قاعده، يعني دخلت وخرجت وهو ما خدش باله. يقول لك والله ما شفت. طب المره دي لا تحسن، لا تحسن. لكن قعد وبحلق وقعد يبرق ساعه وساعتين في المجلس، خلاص كده كفايه قوي، كده كفايه قوي. والاخ يطلع يقول لك ايه الاخبار؟ يقول لك ده ممتازه، ده جميله جدا جدا، يعني على بركه الله، على بركة الله. فيحب هو يتنعم بنظرة أخرى، يوم ينام ويصبح الصبح، تصدق فلان أنا غاب عني منظرها، غاب عني إيه منظرها، يعني إيه عايز أشوفها مرة تانية، وإلا مش هقدر أخطبها بالشكل ده أبدا. وكل ما ينام يغيب عنه إيه منظرها، وكل ما يصحى عايز يبرق ويبص، ده تهريج. أول ما تستقر في قلبك قد انقطعت الصلة بينك وبينها حتى يتم العقد، ماشي الحال؟ هل استخدام السونار في معرفة نوعية المولود من ذكر أو أنثى حلال أم حرام؟ لا يستطيع أحد أن يحرم هذه الصورة، لكن لابد وأن تعرفي، لابد وأن تعرفي أن السونار يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، والأطباء أنفسهم يقولون هذا، يقول ليست نتيجة السونار 100% بل يخطئ أحيانا. وربما يستحون أن يقولوا يخطئ كثيرا. فلو صح أن السنارة عرف أن الجنين ذكر أم أنثى، فهل يعرف السنار أشقي هو أم سعيد؟ هل عرف السنار رزقه؟ هل عرف السنار أجله؟ لأن هذه الأسئلة الثلاثة هي التي جعلت بعض أهل العلم يتحرجون من مشروعية وإباحة التعرف على الجنين من حيث الذكورة والأنوثة عن طريق السنار. أبدا، ليس هناك حرج، ليس هناك حرج، وإننا نقول إن الذي يعلم ذلك يقينا هو الله عز وجل، والسنار لا يعلم ذلك يقينا بل يخطئ. يقول السائل: ما المباح للخاطب عند النظر لها؟ هل له أن يحاورها لمعرفة دينها؟ الحقيقة دي بدعة جديدة لا نعلمها في حياة السلف، ولم يأتي بها حتى أثر، فضلا عن الحديث المرفوع ان الواحد بقى ايه يتقدم للواحدة وبعدين يقول لها ايه اين الله، تقوم قايله له في كل مكان، قل بس اشعرية ما تنفعنيش يا ابو محمد، انت قدمتيه البنت دي ليه؟ الله، يعني انت بقى لا هتخطبها ولا تخطب ابوها كمان بالوضع ده؟ طيب يا اخي هات لنا واحد من السلف اختبر الاختبار ده، ده انت الذي اوجبه الشرع في ذمتك وفي حقك انك تسأل عنها قبل ان تتقدم لخطبتها. فاذا كانت من بيت دين وخلق فتقدم، حتى وان اخطأت، حتى وان كان عندها بعض التصورات او بعض الاخطاء، حتى وان كان في العقيدة. فمعظم هذه الاخطاء انما نشأ من الجهل، نشأ من الجهل، بخلاف انك انت متقدم لوحدة وعارف انها عقلانية قح. يعني ايه عقلانية؟ معتزلة يعني. بخلاف انك انت متقدم لوحدة وعارف انها تكثر وهجرة قح. لا، في الحالة دي بقى اهرب، بل لا تذهب من الاول. لما انت متقدم لوحدة جارت بنا لا بتهش ولا بتنش ولا تعرف حاجة عن العلم، وانت قلت بقى ايه، انا رجل بقى من القرية الفلانية في الناجع الفلاني لكن راح القاهرة، فتم ترجع بقى للقرية بتاعتك اللي عمرها ما طلعت على المحطة، تتقدم بقى لخطبتها تقول انا هعمل زي الواد شمشون ما عمل في القاهرة لما تقدم لبنت الرئيس الفلاني وهذا الحج الفلاني، هرها اسئلة وهي هرته اسئلة، انا كمان هعمل معاك كده. طب والله العظيم يعني تقدم لامرأة من بلده لأجل أن يتزوجها، جنب بيتهم من وراء رجل من جماعة التبليغ والدعوة، الشيخ لما تقدم لها هي امرأة طيبة وبنت ناس طيبين وصالحين، ناس في حالهم ما عرفوا شيء عن العلم ولا بتاع، فالشيخ لما تقدم لها شيخ ودكتور ويعني مناصب كثيرة يعني وهو جدير بها وأهله، فقالت: يا شيخ اوعى تعمل زي ما بيعمل الرجل الشيوعي اللي جنبنا ده. قال لها: ايه الشيوعي؟ قالت له: لا ما اقصدش والله الشيوعي، اقصد الرجل الشيعي. قال لها: شيعي؟ شيعي ومين ده؟ قالت له: الشيخ فلان. مات الشيخ سيد على الروح من الضحك، قال لها: درجة طيب وغلبان ولا بتاع شيوعية ولا بتاع شيعة ولا كلام من ده، لكن ده فهمها، ده يعني هي عايزة تقول له ايه، ما تخرجش بقى 40 يوم و4 شهور وتسيبني. فقال لها: يا ست ده تبليغ ودعوة. قالت له: انا عارفة بقى تبليغ ودعوة، المنتو عارف تعرفوا الكلام ده. فاللي زي دي لو سألها شيخنا اين الله هتقول له فين؟ خدت بالك؟ فما تقعدش بقى تتفلسف، انت تاخد واحدة طيبة وبنت حلال، لو عندها شيء من العلم يبقى كتر خيرها، ما عندهاش يبقى انت وهي على الله عز وجل تتعلمه. احنا انت هتروح تتفلسف عليها، احنا برضه هنتفلسف عليك ونسألك دلوقتي في الدرس بتاع النهاردة، مش هتعرف بتاع النهاردة مش هتعرف، ولو جينا نسألك في الدرس القادم عن الدرس بتاع النهاردة هتقسم ان ده الكلام ما تقالش، خطبك لأنك في وادي والذاكرة في وادي آخر وهموم الدنيا قد يعني ملأت عليك حياتك. فالحقيقة مسألة اختبار الزوجة مسألة لا دليل عليها، لا دليل عليها. أنا تقدمت للمرأة وقامت مطلعة لي ورقة فلوسكاب عريضة عرض حال دمغة من جيبها كد فيها ولا 30-40 سؤال. قالت لي انت اللي متقدم لزواج مني؟ قلت لا والله سمعتهم يقولون ذلك. طلع الورقة، اين الله؟ اي والله يا اخواني اين الله؟ فقلت لها في كل مكان. قالت جزاك الله خير. السؤال الثاني، قلت لها استنى 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 تنتبه عليك من اولها، لا انت نافعة ولا انت شافعة. قلت لها ان الله في السماء، قالت غلط. قلت لها حديث الجارية، قالت ما عادش الجارية دي كمان ناخد حديثنا اعتقدنا منها. قلت لها النبي عليه الصلاة والسلام قرها، انت مش هتاخد من الجارية هتاخد من النبي، لان العبرة في اقرار النبي عليه السلام. قالت لا مفيش حاجة اسمها جارية، الحديث ضعيف. قلت لها ضعيف؟ ده انت الضعيفة. السؤال الثاني والثالث والرابع لحد ما سألت، انا اتخنقت. قلت لها بس في النهاية انا هسألك سؤال واحد ولو ما جبتش عليه يبقى فيش جواز. فخليتها تسأل لحد ما انت بكده كفاية، ما كملتش على فكرة الورقة كلها. قلت لها انت تعرفي ان دين المرء كله قائم على الاتباع ولا الابتداع؟ قالت على الاتباع. قلت لها طيب انت فين اثرك في اللي بتعمليه معايا ده؟ فين حجتك في كده؟ قالت لي الاخ الفلاني والشيخ الفلاني ومش تعرف. ذكرت مين؟ الفرماوي بتاع جماعة الفرماوية. قلت اللهم لك الحمد، من اتجوز واحدة فرماوية؟ قلت يعني ايه، انجو بنفسك سعد فقد هلك سعيد. وانصرفت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.